بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب التفسير في معالم الدين لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله الذي تتابعت على خلقه نعمه، وترادفت لديهم مننه، وتكاملت فيهم حججه بواضح البيان وبين البرهان ومحكم آي الفرقان، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وصلى الله على سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء محمد وآله وسلم كثيرا. قال أبو جعفر: ثم أما بعد، ذلكم معاشر حملة الآثار ونقلة السنن الأخبار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان من أهل آمل طبرستان، فإنكم سألتموني تبصيركم سبل الرشاد في القول فيما تنازعت فيه أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بعد فراقه إياهم، واختلفت فيه بعده من أمر دينهم، مع اجتماع كلمة جميعهم على أن ربهم تعالى ذكره واحد، ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم صادق، وقبلتهم واحدة. وقلتم: قد كثرت الأهواء وتشتتت الآراء، وتنابز الناس بالألقاب، وتعادوا فتباغضوا وافترقوا، وقد أمرهم الله تعالى ذكره بالألفة ونهاهم عن الفرقة، فقال جل ذكره في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى ذكره: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقلتم: هذا كتاب الله المنزل وتنزيله المحكم، يأمر بالائتلاف وينهى عن الاختلاف، وقد خالف ذلك من قد علمتم من الأمة، فكفر بعضهم بعضا، وتبرأ بعض من بعض، وكل حزب يدلي بحجة لما يظهر من اعتقاده، فيلعن على القول بخلافه فيه من خالفه، ولا سيما في زماننا هذا وبلدتنا هذه، فإن المصدور عن قوله فيهم والمأخوذ معالم الدين عنه منهم الأجهل، والمقنوع برأيه وعلمه في نوازل الحلال والحرام وشرائع الإسلام عندهم الأسفه الأرذل، فالمسترشد منهم حائر تزيده الليالي والأيام على طول استرشاده إياهم حيرة، والمستهدي منهم إلى الحق فيهم تائه يتردد على كر الدهور باستهدائه إياهم في ظلمة لا يتبين حقا من باطل ولا صوابا من خطأ. وسألتموني إيضاح قصد السبيل وتبيين هدي الطريق لكم في ذلك بواضح من القول وجيز وبين من البرهان بليغ، ليكون ذلك لكم إماما في القول فيما اشتجر فيه الماضون تأتمون به، وعمادا تعتمدون عليه فيما تبتغونه من معرفة صحة القول في الحوادث والنوائب فيما يختلف فيه الغابرون. وإن مسألتكم إياي صادفت مني فيكم تحريا، ووافقت مني لكم احتسابا لما صح عندي وتقرر لدي من خصوص عظيم البلاء ببلدكم دون بلاد الناس سواكم، من ترأس الرويبضة فيكم واستعلاء أعلام الفجرة عليكم وإعلانهم صريح الكفر جهرة بينكم وإصغاء عوامكم لهم وترك وزعتكم إلحاقهم بنظائرهم بقتلهم ثم صلبهم والتمثيل بهم حتى لقد بلغني عن جماعة منهم أن الأمنية بينكم بلغت بهم والجرأة عليكم حملتهم على إظهار نوع من الكفر لا يعلم أنه دان به يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق ولا ثنوي ولا جنس من أجناس أهل الكفر سواهم وهم أن أحدهم فيما ذكر لي يخط بيده في التراب بسم الله ويكتب بيده نحوه على اللوح أو ينطق بلسانه ثم يقول قولي هذا الذي قلته ربي الذي أعبده وكتابي هذا الذي كتبته خالقي الذي خلقني ويزعم أن علته في صحة القول بذلك أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين قال الاسم هو المسمى فلا هو يعقل الاسم ولا يعرف المسمى ولا هو يدري مراد القائل الاسم هو المسمى ولا مراد القائل الاسم غير المسمى ولا
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين وبعد الكلام الذي ذكره الطبري رحمه الله عن بلده الذي كان ولد فيه عاش فيه يدل على تغير الزمان به ولا شك أن البدع انتشرت في بعد القرون المفضلة، ومن آثار الذين زرعوا الفتن في الناس صار الإيمان عندهم معروف وأعظمه. جعل الأدلة عليه في فطر الناس وفيما حولهم من المخلوقات، من يعصم من الضلال ومن الانحرافات بشرط أن يفهمه الإنسان ويتبعه، وهو واضح لا خفى فيه، ولم يكن محتاجا إلى قول المتكلمين أو تشويقاتهم، وهو أكبر من أكبر النعم التي أنعمها على عباده وتولى حفظه، فأصبح لا يتطرق إليه تحريف أو تبديل كما وقع على الكتب السابقة. ونعمة الله جل وعلا العظيمة بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وبإنزاله هذا القرآن، قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. مضى على الأنصار أكثر من 100 سنة وهم يتقاتلون، وبلدهم واحد ولغتهم واحدة وأصلهم واحد، أبناء رجل واحد، فلم تجمع بينهم هذه الأمور. فلما جاءهم هذا الدين وهذا الهدى صار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه، أصبحوا إخوانا تالفة قلوبهم. ولا يمكن اجتماع الأمة إلا على هذا الكتاب الذي اجتمع عليه الأولون، فإن تركوه وأخذوا بآراء الناس المختلفة ضاعوا، وضاع جهدهم وعلمهم يصبح وبالا عليهم، ويكون على حفرة من النار، يحتاجون إلى من ينقذهم منها، ولا إنقاذ لهم منها إلا الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا. فلا عذر لأحد يختلف بعد ما أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب بينه، فهو واضح وجلي وآياته من أوضح ما يكون. ولهذا امتن الله جل وعلا علينا بذلك، وأخبرنا أن قبل وجود هذا الكتاب أنهم يسيرون إلى جهنم، وأنه لا هدى إلا به. الله جل وعلا بين آياته ووضحها، فأصبح لا عذر لمن خالف في ذلك تبع أقوال الناس وأهواءهم. والمقصود أن الإمام أبو جعفر رحمه الله ما سئل عن هذه المسائل كان عنده علم بما يدور عند هؤلاء، وليس هذا خاصا به، فهو منتشر في الأمة، وسببه ما قام به أهل الضلال من الجهم بن صفوان وغيره، فتشعبت الطرق هذا الجهمي وهذا معتزلي وهذا كلابي وهذا أشعري وهذا كرامي إلى غير، كل ذلك ضلال وتفرق في الأمة، صاروا يأتون بأشياء لا تعرف ثم يجعلونها دين. الله جل وعلا وضح دينه لمحمد صلى الله عليه وسلم فترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكتاب الله جل وعلا محكم بين واضح، ولكن يجب على الإنسان أن يتفهم ولا يتفهم كلام المخالفين له أو ينظر إليه والتفت إليه، لأنه ضلال ولا يجتمع الضلال مع الهدى. ثم من جراء الاختلاف التفرق والتلاعن ثم التدابر ثم القتال، ثم يصبحون بأيدي أعدائهم يتصرفون فيهم كما يشاءون، كما هو واقع الآن في الأمة الإسلامية، دويلات وحدود واتجاهات مختلفة، فأصبحوا بأيدي الكفار يتلاعبون فيهم كيف يشاءون، يستغلون خيرات بلادهم ويفرقون بينهم ويصرفونهم عن دينهم بالوسائل التي استحدثوها وبغيرها، وكل ذلك دليلا عن إعراضهم عن كتاب ربهم جل وعلا الذي أمرهم بالاجتماع والاعتصام به وعدم التفرق. ولما خالفوا عاقبهم الله جل وعلا بما هو الواقع الذي لا يحسده عليه لا يحسدهم عليه حتى أعداؤه صلى الله عليه وسلم. وما ذكره من أن إيضاح السبيل وقصد الهدى أنه لا بد أن يكون بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، المقدمة هذه تدل على تأثره على تأثره في ما بلغ أهل بلده من التفرق ومن الجهل. وإذا مثلا حصل الجهل تزعم القوم جاهلهم وأهل البدع ضلوا ضلالا بعيدا، ويصبح إرجاعهم إلى الدين صعب. ثم هذا الذي يقول إنه هذا كفر ما سبقوا إليه لا من اليهود والنصارى ولا من المجوس ولا من غيرهم، ولا زندقة الثانوية الذين يعبدون اثنين، وبين أنه يقول الإنسان مثلا يكتب الكتاب ويقول هذا ربي هذا معبودي أو يخطه بيده وما أشبه ذلك، ويزعم أن هذا معنى قولهم الاسم هو المسمى، مع أن هذه ذاك سيأتي أن هذا من البدع والضلالات التي لم تأتي لا عن الصحابة ولا أتباعهم، فضلا أن تكون في كتاب الله جل وعلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن هذا من الفضول من فضول الكلام البدعي. وقد قال الله جل وعلا لنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يجزون ما كانوا يعملون. قال ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء للمسمى، وأمرنا أن ندعوه بها كما في كتابه جل وعلا ووضح ذلك، فالأمر واضح وجلي لا يحتاج إلى قول فلان وفلان. يقولنا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن الذي يتبع كلام المتكلمين يعمى ويكون عقابه أن يحار أو أن يضل، كما قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهذه سنة الله جل وعلا في عباده، إذا الإنسان رد الحق من أول وهلة أصبح الحق مكروها لديه والباطل محبوبا مرادا، وهذا عقاب من أبلغ العقاب نسأل الله العافية. الإنسان إذا أعمى الله قلبه فهو يسير إلى الهاوية. وهذه المسألة ما عرفها التابعون ولا عرفها من هو أفضل منهم من الصحابة، ولا وجود لها في كتاب الله جل وعلا، فكيف يكون هذا سبب التفرق؟ مسائل مبتدعة لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة، ثم تصير هي الأصل في الدين، كما يقول هذا الذي يذكر أنه يخط بيده ويقول هذا الخط هو معبودي وهو ربي، لهذا يقول أن هؤلاء يجب أن يقتلوا ويصلبوا وينكل بهم ويكونون نكالا لمن عنده اعتبار. ويزعم أن علته في صحة القول بذلك أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين قال الاسم هو المسمى، أن يكون الاسم الخط، المسمى هو الخط الذي يخط، الاسم وضع ليدل على المسمى وليس هو المسمى ولا غير المسمى. ولكن يقول هذا كله من الفضول، إذا جهل الإنسان هذا الشيء غاية الجهل ولا يعرف منه شيئا البتة ما يضر، بل قد يكون خيرا له، لأن جهل البدع خير من علمها، وشر الأمور بدائعها وضلالاتها. وهذا الضلال حدث في ما بعد، افترق الناس فيه إلى ثلاث فرق، منهم من يقول الاسم هو المسمى، ولكن الذي يقول الاسم هو المسمى ليس مقصوده أن الحروف هي المسمى، أو هذه الكتابة إذا كتبت الاسم يكون هو المسمى، فهذا لا يقوله عاقل فضلا عن يكونه عالما. ومنهم من يقول إنه غيره، لأنهم يرون الذات غير ما يتكلم فيه الإنسان ويقول فلان عبد الله ولا عبد الرحمن ولا، يقول إنه غيره. الصحيح أن يقال إن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، والاسم هو الذي يدل على المسمى، وضع ليدل عليه، ولكن أسماء الناس أسماء ارتجالية فلا معاني لها من ألفاظها، وإنما وضعت ليتميز هذا عن هذا، وهكذا المخلوقات كلها خلاف أسماء الله جل وعلا، فإنها أسماء حسنى فيها معاني عظيمة، وأخذت من صفات قائمة بذات الرب جل وعلا، فلا يجوز أن يقاس هذه بهذه أو ينظر إلى المعنى اللغوي فقط بغض النظر عن ما يقوم بذات الله جل وعلا وما يختص به. وكل الضلال أصله من التشبيه الذي يستكن في نفوس الناس ثم يحرفون الكلام بناء على ذلك. فظل أهل التأويل وأهل التعطيل بهذا السبب، قالوا إذا قلنا مثلا إن الله جل وعلا إن له رحمة وله وأنه يغضب وأنه يرضى لزم أن يكون هذا بالأمور المتعارف عليه، إن الرحمة هي الميل المرحوم والميل حاجة، ولا يجوز أن يكون ربنا موصوفا به، فما عرفوا من الرحمة إلا ما عرفوه من أنفسهم. كذلك الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، وكذلك سائر الصفات التي أوجب تأويلها وتعطيلها، والتأويل يؤول إلى التعطيل. أما الذين ردوها أصلا يكون الأمر فيهم أوضح وأجلى، لأن هذا كفر ظاهر. وكذلك الأسماء، الأسماء وضعت لتدل على المعاني العظيمة التي أمرنا الله جل وعلا أن نعبده بها، ما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء هو العبادة وعبادته جل وعلا. ولا بد من المسمى من اسم ليدل عليه ويخاطب به، فلو كان مثل الاسم والمسمى إنسان لقال النار يمكن احترق، احترق فمه ولسانه وكله، هذا جهل ليس بعده جهل، نسأل الله العافية. المقصود أنه في هذا يبين مدى الاختلاف الذي وقع في الأمة والضلال الكبير الذي آل بهم إلى التناحر والتباغض والتدابر ثم القتال الكلامي الذي صار واحد يلعن الآخر ويضلله، وكلهم ضالون في هذا إلا من شاء الله جل وعلا الذي اعتصم بكتاب الله سنة رسوله. ولا يزال الناس هكذا حتى في الأمور الجلية التي جاءت من إلينا من نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من نقول إنها متواترة، أعظم من التواتر، مثل مسألة الإيمان الذي لا يقبل من الإنسان عمل إلا به، اختلفوا فيها ما هو الإيمان، يقول إنه قول ومن يقول إنه عقيدة ومن يقول إنه يكفي أن يكون الإنسان ينطق به. فلا يكون أحد أضل ممن اختلف في الله جل وعلا، فهم اختلفوا في معبودهم، ولهذا أكثرهم لا يعبد إلا عدما، وبعده يعبد صنم الذي يشبهه، ليس هو هذا الذي ينقشه الشيطان في فكره ونظره، والذي بل هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ كيف تقول الرسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يعني خالق السماوات والأرض، السماوات والأرض التي تشاهد ونفس المشاهد، إلا السماء توجد نفسها أو يوجدها نظيرها مثلها؟ فلا بد أن يكون الذي أوجدها عليم عظيم لا يخفى عليه شيء ولا يجهل، تعالى وتقدس. اقرأ.
قال رحمه الله: فلا هو يعقل الاسم ولا يعرف المسمى ولا هو يدري ما مراد القائل، الاسم هو المسمى، ولا مراد القائل الاسم غير المسمى، ولا مراد القائل لا هو المسمى ولا غير المسمى، بلادة وعمى. فسبحان الله، لقد عظمت مزلة هؤلاء القوم الذين وصفت صفتهم، الزاعمين أنهم يعملون ربهم بأيديهم ويحدثونه بألسنتهم كلما شاءوا، ويفنونه بعد إحداثهموه كلما أحبوا. لقد خابوا وخسروا وضلوا بفريتهم هذه على الله ضلالا بعيدا، وقالوا على الله قولا عظيما.
وذكر هنا في ثلاثة مذاهب، قال إن الاسم يعني منهم من يقول هو المسمى، ومنهم من يقول غير المسمى، ومنهم من يقول لا هو المسمى ولا غير المسمى. الاسم الذي هو الحروف التي تكتب، يعني هذا لا أحد يقول يعني عنده عقل أنه هو الذات التي وضع عليها الاسم، أن فيه ذات وفيه اسم لله جل وعلا، أسماء لا حصر لها. فهل يكون رب جل وعلا متعدد على كثرة الأسماء؟ تعالى الله وتقدس. ثم قوله أنه يخطه بيده ويتكلم به بلسانه، يعني هذا معنى المعاني لا تقوم بذواتها ولا تكون مسمات، المعاني لا بد أن تقوم بذات يوصف بها ويتسمى بها، يعني هذا في بدائه العقول يعني ظاهر. وكذلك اللي يقول الاسم غير المسمى، إذا كان يريد بالاسم غير المسمى أن الاسم الموضوع مكتوب مثلا الرحمن أنه ليس هو ذاته، هذا حق، ولكن كلمة غير قد يفهم منها المغايرة، فلا يجوز أن يطلق هذا، أن كل مسلم يعني اسم الله غير مسمى، لأنه جل وعلا بأسمائه وصفاته ولا تنفك عنه أوصافه جل وعلا. لهذا كل هذه الأقوال التي ذكرها يجب أن ترد، وكلها بدع وضلال. وإذا أراد الإنسان بذلك أن يعرف الحق فيلزم كتاب الله وفيه الهدى، وتكفي هذه الآية، فيكون الاسم للمسمى وهو يدعى به ويعبد به. وإذا قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، ليس المعنى أن الاسم هو الذي يسبح، ولكن سبحه ذاكرا اسمه، وسبحان الله سبحان ربي، فهذا الذي يغر هؤلاء أن الاسم هو المسمى، لأنه أمر بتسبيح اسمه يقولون هكذا، وهذا غير صحيح. التسبيح لله جل وعلا واسمه يدل عليه، يذكر اسمه ويدعى به ويعبد به، وهكذا سائر صفاته جل وعلا. الذي يقول ليس هو ولا غيره يعني أنه لا بد من التفصيل، هذا يكون الاسم للمسمى ولا تكون الأسماء منفصلة. وكون مثلا أسماء المخلوقين مرتجلة، المرتجل يعني أنه ليس له معنى أن يقوم بذلك، وإنما هو ليتميز هذا عن هذا فقط. أما أسماء الله فيها معاني عظيمة، والأسماء هي التي تدل على المسمى. كل هذا من البدع التي حدثت، وقد استغنى المسلمون قبل ذلك بالإيمان بكتاب الله واتباعه، وليس في هذا يعني استغناؤهم ما يفقرهم إلى مثل هذه الأشياء، بل هي بدع وضلالات. ولكن إذا وجدت البدع لابد من ردها، ولابد من بيان الحق حتى لا يشتبع على الإنسان الحق بالباطل فيضل. ويجب أن يكون الفاصل في ذلك هو كتاب الله وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما العقول كل عنده عقل وكل عنده فكر، إذا رجعنا إلى ذلك وجدت عقل هذا يناظر هذا، ثم يزداد الأمر التباس واشتباه وحيرة وكثرة تفرق كما حدث لهؤلاء المتكلمين. نعم.
قال رحمه الله: وغير بديع رحمكم الله أن يصغي إلى مثل هذا العظيم من الكفر العجيب فيتقبله من كان قد أخذ عن آبائه الدينونة بنبوة السندي الرشنيق، ويقبل منهم عنه تحليل الزنا وإباحة فروج النساء بغير نكاح ولا شراء، ومن كان داينا بإمامة من رأى أن المآثم تزول عن الزاني بامرأة رجل بإحلال زوجها له ذلك. وإن
يعني هذا يعني يقول إن البدعة تؤول إلى استحلال المحرمات وإلى الكفر بالله جل وعلا ومجانبة كتاب الله جل وعلا. إنه يقول إن يقول غير بديع، يعني غير بديع معناه غير غريب وغير مستنكر أن يصغى إلى مثل هذا الكفر العظيم، يعني لوجود الجهل فقد يصغى إليه. ولهذا يقول هذا الكفر العجيب: فيتقبله من كان قد أخذ عن آبائه الدينونة، يعني الدين الذي يدين به، بنبوة السندي يعني الذي تنبأ، يعني يمكن مثل هذا أنه يتبع المتنبي ويقبل منه ما يقوله من تحليل المحرمات، إباحة الأمور ظاهرة التحريم، وأنه يكون مفارقا دين الله جل وعلا بهذا. يقول إن هذا مثل اتباع النبي الذي يجي جديد يحل المحرمات ويبيح للإنسان ما هو قد عرف بالضرورة من دين الإسلام أنه من أكبر المحرمات. يعني أن البدع طريقا لترك الدين رأسا واعتناق دين جديد نعم.
قال رحمه الله: وإن بلدة وجد فيها أشكال من ذكرنا على جهله وعمى قلبه اتباعا وسلم فيها من سفك دمه جهارا، لحري أن تكون الأقلام عن أهلها مرفوعة، وأن يكون الإثم عنهم موضوعا، وجديرون أن يتركوا في طغيانهم يعمهون، وفي دجى الظلماء يترددون، غير أني تحريت بيان ما بينت وإيضاح ما أوضحت في كتاب هذا لذوي الأفهام والألباب منكم، ليكون ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
قل هذا ما هو معنى أن الإنسان أنه ترفع عنه الأقلام، لكن يقول إن أنكم لم تستعملوا عقولكم وأفكاركم فضللتم ضلالا بعيدا، ثم سفك الدماء وقتل من ترك الدين ووقع في الطغيان والارتداد لا يكون لكل أحد، يجب أن يكون للإمام، هو الذي يقيم الحدود، وهو الذي ينفذ أوامر الله جل وعلا. أما لو ترك للناس لصارت فوضى، كل يدعي على الآخر، ثم يحدث الهرج والقتل وغير ذلك. ولكن الناس يجب أن يكونوا عونا للإمام في إقامة كتاب الله جل وعلا وتنفيذ حدوده. ولا يقول الإمام بن جرير رحمه الله أنه من خرج عن الدين أنه كل يقتله، إنما إذا انفلتت الأمور بهذا الشكل، يعني على حسب ما وصف، بمعنى ذلك أن البلد أنه مهمل. وقوله إني تحريت في هذا الكتاب، من كان له عقل، من كان له نظر، لأن الذي مثلا يقول هذا القول جانبه العقل، يخط الخطوط ثم يقول هذه هي الله، هذا لا يستحق من يخاطبه. نعم.
قال رحمه الله: فليتدبر كل من قرأ منكم ومن سائر الناس غيركم كتابي هذا بإشعار نفسه نصحها وطلبه حظها وتركه تقليد الرؤوس الجهال ودعاة الضلال، فإني لم آل نفسي فيه وإياكم المسلمين نصحا، فإلى الله أرغب في حسن التوفيق وإصابة القول في توحيده وعدله وشرائع دينه، والعون على ما يقرب من محابه، إنه سميع قريب، وصلى الله على محمد النبي وسلم تسليما.
هذه مقدمة، يعني قبل دخوله بالموضوع الذي سئل عنه، فيها وصف الضلال البين، وأنه يريد بذلك أن يبين أمور عامة وأمور خاصة. فالأمور العامة أنه لا يجوز الالتفات إلى أهل الجهل والرؤساء الذين يتزعمون الناس بغير علم بغير هدى، فإن هذا يؤول إلى أمر عظيم. ودعاة الضلال يكونون على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وخاصية العقل الذي جعله الله جل وعلا في عباده ونعمته، نعمة العقل من الله جل وعلا ليميز بها بين الحق والباطل، فإذا أهدر عقله وأسلم قياده لمن ضل فإنه يكون ملوما وغير معذور. ولهذا يقول الله جل وعلا عن مثل هؤلاء يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم من العذاب ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا. فلا بد من استعمال العقل الذي يرشده كتاب الله جل وعلا. معلوم أن العقل لا يستقل بمعرفة الله جل وعلا وبما أخبر به، ولكن العقل يسترشد بكتاب الله جل وعلا وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فعل ذلك اهتدى وإلا صار متبعا لأنواع المضلين وكل ناعق بكفر وضلال يجد من يستجيب له. نعم.
القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من أمور الدين وما يسع الجهل به منه وما لا يسع ذلك فيه، وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب وما لا يعذر بذلك فيه. اعلموا رحمكم الله أن كل معلوم
هذا العنوان طويل. كل القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات، يعني يدرك بها حقائق المعلومات، المعلومات التي يخبر الله جل وعلا بها سواء من التكاليف أو من الأخبار التي يخبر بها أو من الجزاء، يعني الوعد والوعيد، والشيء الذي يمكن أنه إذا جهله العبد قد يكون معذورا، والذي لا يعذر بجهله. لهذا قال وما لا يسع ذلك فيه، يعني الجهل، وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب، وما لا يعذر بذلك، يعني المجتهد الذي يكون أهل للاجتهاد. ولكن الاجتهاد قد يكون مقصودا لكل واحد بأن يجتهد في الفهم، في فهم خطاب الله وتطبيقه على نفسه ليطبقه، هذا لا يعذر فيه أحد. فلا يعذر إنسان مثل بفهم قوله جل وعلا اعبدوا ربكم، عبادة يجب أن يعرف ما هي العبادة، ويجب أن يعرف ما أمر به من العبادة، ولا يجوز أن يكون في هذا مقلد. لهذا الذين يجهلون مثل هذا يقعون في عبادة القبور ويزعمون أنها ليست عبادة، تجده يطوف ويستنجد بصاحب القبر ويقول أنا مسلم لأني أقول لا إله إلا الله، وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وهذا جهل لا يعذر به. إذا فعل ذلك ومات على هذا فهو من أهل النار، نسأل الله العافية. هذا الشيء الذي ليس فيه عذر. أما الأمور التي يعني يسوق مثلا أن يعذر الإنسان فيها، فهي الأمور التي فيها غموض، إذا بذل جهده فلم يستطع الوصول إلى ذلك عذر فيها. أما النصوص الواضحة يجهلها أو يعرض عنها ويقول أنا جاهل، هذه لا عذر فيها. لا عذر في إنسان لا يعرف قوله أقيموا الصلاة، وقوله آتوا الزكاة، قوله كتب عليكم الصيام، وقوله ولله على الناس حج البيت، وما يلزم لهذا، اللوازم التي تلزم لهذا يجب أن يكون أيضا عارفا بها، يعرف معنى لا إله إلا الله وما ينافيها وما تقتضيه وتدل عليه وتوجبه. فإذا لم يعرف ذلك فهو ملوم والإثم عليه، وسوف يعاقبه الله جل وعلا على ذلك. إذا كان لا يعرف اللسان العربي وجب عليه أن يتعلمه حتى يعرف هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ليس معنى ذلك مجرد القول، بل يقولوها ويأتوا بما دلت عليه يطبقوها على أنفسهم. فذلك يعني لا يكون مألوها في الوجود كله إلا الله، هو الذي يؤله ويعبد، ويكون كل مألوه باطل. يجب أن يعرف أن الآلهة أنها تتعدد وتكثر، قد تكون أعيانا بارزة تشاهد مثل الأصنام ومثل الشجر والحجر والقبور وغيرها، وقد تكون معاني أيضا كما قال الله جل وعلا ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى هو الذي يهواه يشتهيه فيترك أمر الله جل وعلا ويتبعه ليكون مألوها له. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة والخميصة، فسمه عبد عبدا له لأنه يعمل من أجله، وليس معنى ذلك أنه يسجد له ويركع له ويدل له ويدعوه، هذا ما يعقل. ويقول اشفع لي أو ما أشبه ذلك أو ادعو لي، ويقول أنا رأيت الناس يفعلون هذا وأنا ما علمت أن هذا لا يجوز، أو قد يجادل ويقول هذا ليس عبادة، كل هذا ضلال وهو شرك من شرك المشركين الذين عرفوا أكثر من معرفة هؤلاء. فإن المشركين لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله أنها تنفي وتبطل كل مألوه في الوجود، وتجعل التأله والذل والخوف والرجاء والتعبد لإله واحد هو الله جل وعلا، ولا يجوز لمسلم أن يجهل هذا، فإن جهله فهو غير معذور. نعم.
اعلموا رحمكم الله أن كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا أن تخرج من أحد معنيين، من أن يكون إما
خرج
أن تخرج من أحد معنيين، من أن يكون إما معلوما لهم بإدراك حواسهم إياه، وإما معلوما لهم بالاستدلال عليه بما أدركته حواسهم، ثم لن يعدو جميع أمور الدين الذي امتحن الله به عباده معنيين، أحدهما توحيد الله وعدله، والآخر شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام. فأما توحيده وعدله فمدركة حقيقة، حقيقة علمه استدلالا بما أدركته الحواس، وأما شرائعه فمدركة حقيقة علم بعضها حسا بالسمع، وعلم بعضها استدلالا بما أدركته حاسة السمع.
هو أسلوب المتقدمين مغايرا عن الأسلوب الذي نتعارف عليه ونتخاطب به، قد يكون إنسان غريبا عليه إذا لم يكن ألزم نفسه بقراءة كتب السلف وتفهمها، فإنه لا يصعب ذلك عليه، إنسان إذا تردد في الشيء عرفه علمه، ولكن إذا كان بعيدا عنه فإنه يستغربه وقد يصعب عليه فهمه. والطبري رحمه الله له أسلوب مميز في خطاباته وكلامه، وقد مثلا يأتي بجمل اعتراضية ويكون مثلا الكلام غير مفهوم لطول الاعتراض بين كلام وكلام، وقد يأتي بجمل أيضا لغة غريبة على المخاطب، فيكون يعني يستصحب هذا الشيء. وعلى كل حال الكلام العربي إذا رجع الإنسان إليه ونظره وعلى عرف الأسلوب فإنه لا يصعب ذلك، إنه سهل. وهو يريد أن يحصر الأمور التكليفية العلمية وكذلك الأمور الاعتقادية، يحصرها حتى يمكن تصورها ثم يبين الأحكام. يقول إن يعني إن لا يخلو الأمر من أن يكون إما معلوما لهم بإدراك حواسهم، إدراك الحواس مثل السمع والبصر واللمس، ويلمس هذا الشيء، هذا يدرك به أشياء حقيقية. الله جل وعلا علق على الحواس هذه أمور دينها، أمور ظاهرة، أو يكون مثلا إدراكها عن الخبر. خبر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الحواس هذه تكون الأمور في أمور الدنيا وأمور الآخرة، وكذلك قد تكون في ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله. أما التكليفية، الأمور التكليفية التي هي توحيده، قالوا توحيده وعدله، عدله المقصود به الحكم الذي يحكم به بين عباده، كما قال جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى، وكذلك قل يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، كل الأحكام عدل، وهي أيضا مقبولة عقلا، بل العقل تبع لذلك. وكل أمره جل وعلا الذي يأمر به بفعله وكذلك جزاؤه فهو عدل. ما شرع جل وعلا القصاص صار هو عدل، قد السرق عدل، وكذلك غيره من الأمور التي جعلها عقابا لمن خالف أمر الله جل وعلا. أما التوحيد، توحيده جل وعلا فهو بناه يعني استدل به على أمور ظاهرة جلية، لا يجوز أن تخفى على أدنى الناس نظرا وعلما. لهذا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني الخالق هو الذي يجب أن يعبد، ما في أحد من الناس يمكن يزعم أن اشترك في خلقه مع الله غيره، شاركه غيره. إذ قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، والذين من قبلكم، يعني المخلوقات كلها، إلا ثم ذكر الأشياء الواضحة الجلية، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، هل الأرض هي التي أوجدت نفسها صارت على هذا الوضع الذي ينتفع به الناس من الزراعة والبناء والمشي وغير ذلك؟ جعل لكم الأرض فراشا كالفراش موطأة مهيئة والسماء بنا فوقكم تشاهدون وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هل يشارك الله جل وعلا في هذه الأمور أحد؟ فهذه ظاهرة جلية وهي دليل يوجب العبادة، عبادة الله جل وعلا. لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آخر الآية، يعني كيف تعبدون معه غيره وأنتم تعرفون أنكم مخلوقين لله أنتم ومن سبقكم، والأرض التي تنتفعون بها تعلمون أنها مخلوقة لله، والسماء وكذلك الحوادث مثل نزول المطر ونشوء السحاب وهبوب الرياح ونبات النبات وإخراج الثمرات من النبات من أنواعها وألوانها اختلاف طعومها وروائحها وغير ذلك، الماء واحد والتراب واحد، لماذا تختلف؟ يصير هذا لونه كذا ولونه كذا وهذا طعمه كذا وطعمه كذا، من أين؟ من ذاتها؟ لا يمكن. كل هذه آيات توجب عبادة الله جل وعلا. ومن أعجب الأشياء خلق الإنسان، فهو من أكبر الأدلة على وجوب عبادة الله، ومع ذلك كأنه أمر عادي لا ينظر إليه ولا يفكر فيه. لهذا أكثر الله جل وعلا من ذكره، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ماء نطفة، ماء لو اجتمع عليها أطب العالم وأرادوا أن يحولوها إلى قطرة دم فقط ما استطاع. وكيف تحول من طور إلى طور؟ ثم يجعل له السمع والبصر والفكر والأيدي والأرجل والأمعاء وغيرها، من أين هذا؟ هل أمه عملت شيئا من ذلك؟ أمه ما تدري ماذا يصنع فيه. فالمقصود أن هذه كلها دلائل توجب عبادة الله. فإذا مثلا قال قائل أنا ما علمت أنه يجب علي أن أعبد الله وحده، هل يسوق هذا؟ لا يسوق هذا أبدا. لو قال هذا لقيل هذا إما مجنون وإما أنه مستهزي، يستهزي بمن يخاطبه. قال توحيد الله وعدله، والآخر شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام. فعدله في خلقه وفي حكمه، والحكم يكون حكما قدريا وحكما شرعيا. وأما الشرائع التي جاءت بها الرسل هذه لا تدركها العقول، أما الأول فالعقول مدركة له، يعني توحيده وعدله تدركها العقول، أما الشرائع فلا بد من مجيء الرسل بها، يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة وما أشبه ذلك. هذه إذا لم يبلغ الإنسان فيها الخبر فهو معذور فيها، لأنها تتوقف على الأمر، والآمر هو الله جل وعلا، ولا بد أن يكون أمره يأتي عن الرسول، إن الرسول هو الواسطة بيننا وبين ربنا جل وعلا الذي يبلغنا أمره ونهيه. فيكون فرق بين التوحيد والعدل وبين الشرائع. يقول هذا محصور، كل الأمور الواجبة محصورة في هذا، وسيفصل هذا فيما بعد. نعم.
ثم القول فيما أدرك.
فأما توحيده
فأما توحيده وعدله فمدركة حقيقة علمه استدلالا بما أدركته الحواس.
يعني مثل ما مضى تشاهد الأرض والسماء وتشاهد الشجر وتشاهد هذه الحواس، تشاهدها بعينك وتدركها بنظرك وكذلك ذوقك، فهذه كلها أدلة على وجوب عبادة الله جل وعلا هذه المخلوقات التي تشاهدها. لهذا إذا مثلا إنسان صار يعبد الشجر والحجر أو القبور أو غيرها ثم يقول مات على هذا الشيء، قل هو في النار، لأنه أعرض بكليته وبعقله عن الموجود عنده وفي نفسه وغير ذلك. ومن ذلك ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين ماتوا في الجاهلية أنهم في النار، ما جاءهم نبي ومع ذلك هم في جهنم. لماذا؟ لأنهم يعبدون الحجارة ويعبدون الشجر ويعبدون المخلوقات. فهل فيه دليل على أن الإنسان يأتي إلى القبر يعبده يستنجد به ويطلب منه النفع والضر؟ هل يمكن أنه يوجد دليل على هذا؟ لا يمكن أبدا، وإنما هو العمى، يقول شاهد الناس ففعل، هذا ما يعذر في هذا. وكذلك الذي مثل يعبد مخلوقا من المخلوقات سواء كان جمادا أو حيا يتكلم ويذهب ويأتي، فليس له أي دليل على هذا، والأدلة تبطله، لو اعتبرها لكانت مبطلة لذلك، لأن هذا الذي يتجه إليه ليس له خلق ولا بيده ضر ولا نفع، ما يجلب لك النفع ولا يدفع عنك الضر، بل هو مفتقر مثلك، فقير إلى من يجلب له نفعا ويدفع عنه ضر. فلهذا صار الذي يموت على هذا الشيء وإن لم يبلغه قول الرسول هو في النار، لأنه لهذا لما قام رجل يقول يسأل الرسول قال من أبي؟ قال أبوك فلان. قال أين أبي؟ قال أبوك في النار، لأن أبوه مات في الجاهلية. يسأل أين أبي؟ قال أبوك في النار، فكأنه تغير وجهه فولى مدبر حزن، فدعاه قال تعال، وقال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. قال أي قبر مشرك، كل هؤلاء المشركون الذين كانوا ماتوا قبل بعثته أمره أن يبشرهم بالنار. كان الرجل يقول لقد كلفت شططا، لأنه ألزم بهذا، إذا مر قبر المشرك قال أنا رسول رسول إليك رسول رسول الله إليك أبشر بالنار، وهو في النار في قبره في النار، لأنه أهدر عقله ونظره وأهدر الأدلة التي تحيط به الأرض والسماء وغيرها. هذا الذي يقول الإمام الجرير رحمه الله أن هذا مدرك بالحواس، والذي يدرك بالحواس هذا من أبين الأشياء وأعظمها. وكذلك العدل، عدله كونه جل وعلا أعطى كل شيء خلقه وهدى هدى، وكذلك كونه جل وعلا خلق الإنسان على هذه الصورة وجعل فيه العقل وجعل فيه القوة وجعل فيه الفكر والإرادة كله، ثم أمره بالشيء الذي يستطيعه، عدل، بل أمره بأقل مما يستطيعه. وكذلك أيضا عدله في ما يحكم به جل وعلا فيما بين عباده. وقوله فأما توحيده وعدله فمدرك حقيقة علمه استدلال بما أدركته الحواس. وهذا نعم. وأما شرائعه
فمدركة حقيقة علم بعضها حسا بالسمع وعلم بعضها استدلالا بما أدركته حاسة السمع. ثم القول فيما أدركت حقيقة علمه منه استدلالا على وجهين: أحدهما معذور فيه بالخطأ، والمخطئ مأجور فيه على الاجتهاد والفحص والطلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بشرط أن يكون هذا المجتهد عنده آلة الاجتهاد، يعني يعرف كتاب الله وسنة رسوله، ويعرف اللغة، يعني لغة القرآن ولغة حديث الرسول، فله لازم أنه يحيط باللغة كلها، يغلب اللغة التي يتكلم بها، يعرف الأمر من النهي والخاص من العام، وهكذا الأمور الظاهرة التي يعرفها. والاجتهاد قد يكون مطلق، يعني يجتهد في كل ما جاء في به الكتاب والسنة، وقد يكون مجتهد في مسألة واحدة، يجوز له أن يجتهد في مسألة واحدة إذا كان أهلا لذلك، فإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فخطأه معفو عنه وهو مجور على اجتهاده. أما اجتهاد الجاهل فهو ضلال وخطأ وإثم على كل حال، أصاب أو لم يصب. لهذا جاء أن القول في يتكلم القرآن برأيه أنه يتبوى مقعده من النار ولو أصاب. لا بد أن يكون قد عرف الذي يجتهد فيه. أما الأمور التي يدرك بالحواس فهي يستوي فيها الناس، يستوون بها، ما يحتاج إلى اجتهاد وإلى إعمال الفكر نظر إلى غيره. وقوله إن أحدهما معذور فيه بالخطأ، يعني من كان أهلا للاجتهاد فأخطأ، ولا بد للناس من خطأ، كل أحد يخطئ ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم، أما غيره فمهما بلغ من العلم لا بد أن يقع له شيء من الخطأ، ولكن خطأه معه. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه. والحاكم لا يكون إلا إذا كان أهلا للحكم، يعني قد علم الشيء والضروري والأمور التي لا بد منها. وقوله مأجور، يعني مأجور على اجتهاده، على اجتهاد اليوم اجتهاد والفحص والطلب. الفحص والطلب هو الاجتهاد وآلات الاجتهاد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني الحاكم هكذا إذا كان أهل الحكم اجتهد فأصاب له أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وأما إذا أخطأ فله أجر الاجتهاد. معنى ذلك الاجتهاد واجب أن يجتهد، ومع ذلك يؤجر، وأفضل ما يؤجر عليه الإنسان ما كان واجبا وفرضا عليه. وذلك الخطأ بما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة، يعني هذا الذي يؤجر فيه. ومعنى ذلك أنه لا بد لكل حكم ولكل قوم من دليل، ما قول المجتهد ليس هو الدليل. المجتهد يعين، يقول الحكم كذا وكذا، يعني حكم الله حكم رسوله، ولكن لا بد أن يستدل على ذلك بدليل. والأدلة قد تكون عمومات وكليات، لأن كتاب الله جل وعلا نزل بأمور كلية، وحوادث الناس التي تحدث لا حصر لها، وكلها داخلة في كتاب الله جل وعلا إذا فهم ذلك. وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع، فالكلمات اليسيرة تحتها من المسائل والأحكام الشيء الذي لا ينحصر إلا بكلفة ومشقة، وقد لا ينحصر عند قوم. تجد مثل هذا يفهم منه كذا والثاني يفهم كذا، قال جل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يعني في عليهم المسائل الأمور التي لا تنحصر، بل هذا يقول ميزان الأعمال القلبية كلها جميعها، وكل الأعمال منوطة بذلك، لأنه لا بد من النية والقصد تسبق كل عمل. كذلك قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يشمل كل ما كان على غير شرع الله جل وعلا فأنه مردود، كل بدعة مردودة. فالمجتهد يجتهد يعني في تطبيق الوقائع التي تقع على الأدلة، هل هي تدخل فيها ويدخل فيها الدليل الفلاني أو الفلاني، يختلفون في هذا على حسب نظرهم. الله جل وعلا فاوت بين فهوم الناس، كما أنه أعطى بعضهم ملكة الحفظ وأعطى بعضهم ملكة الفهم، وأما المعرض الذي لا يفهم ولا يحفظ فهذا لا خير فيه، لا خير فيه، وهو المعرض الذي عارض عن شرع الله. لهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على هذا المنوال على ثلاثة أقسام، إن مثل ما بعثني الله جل وعلا به كمثل غيث أصاب أرضا فصار منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى فرع الناس وانتفعوا، فهذا مثل الفقهاء، وصار منها قيعان لا تنبت كلى ولكنها أمسكت الماء فورد الناس وارتووا وانتفعوا، فهذا مثل الحفاظ الذين يحفظون ولكنهم ليس عندهم الفقه الذي عند الأولين. وكان منها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، هذه لا خير فيها، هذه من السبخ الذي ينزل عليه الماء ولا يزيده إلا سبخة. هؤلاء الذين يعرضون عن شرع الله وحكمه. فالمقصود أن الاجتهاد جاء على هذا المنوال، وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو حامل علم إلى من هو أعلم منه. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حمل قوله، قال نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فأداها كما سمعها، رب مبلغ أو عام سامع، يعني لهذا الشيء الذي يبلوه يكون عنده من الاستنتاجات ومن الشيء الذي يطبق عليه من وقائع الناس الشيء الكثير. ولا بد من الاجتهاد في هذا، لأنه الوقائع التي تقع للناس كثيرة جدا، ولا بد لهم من حكم يرجعون إليه فيها أحكام الله. ولهذا كلفت الأمة كلها بأن تحمل الشرع، وإذا تركت منه شيء فهي آثمة، الشرع عموما كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هو كل واحد، عموم الأمة، فتجد هذا يحفظ شيء وهذا يعلم شيء وهكذا، في مجموعها لا بد أن تحفظ الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يفوت شيء منها، لأنهم كلفوا بهذا. نعم،
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وذلك الخطأ فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير مؤتلفة، والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة، وإن كان لا يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه فميز بينه وبين السقيم منه، غير أنه يغمض بعضه غموضا يخفى على كثير من طلابه ويلتبس على كثير من بغاته، والآخر
هذا وهذا كلام عام في جميع ما يلزم من أمور الشرع، عقائد وأعمال يعملها الإنسان يتقرب بها أو يعملها من المعاملات التي يتعامل مع الناس فيها، لأنها كلها يجب أن لا تكون خارجة عن شرع الله، وإن كان الأصل في المعاملة الإباحة، وكذلك المأكولات الأصل فيها الإباحة حتى يأتي التحريم، ولكن يجب أن يعرف أن هذا مباح أو أنه غير مباح، يجب أن يعرف أن هذا محرم حتى لا يقع فيه، وأكل الحرام يبنى عليه الدين كله، العبادة والدعاء، من أكل حراما لم تقبل عبادته، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أمرهم أولا بالأكل من الطيبات ثم أمرهم بالعمل، هذا الرسل، والمؤمنون كذلك أمروا بمثلهم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فاشكروا لله يعني العبادة كلها، أمرهم بالأكل أول طيبات ما رزقناكم، وكله رزق الله جل وعلا. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، يعني بعيدا يستجاب له، كلمة أنى قد يستجاب له ولكنه بعيد، لأنه يأكل حرام ويلبس حرام. فالمعاملات التي يتعامل بها الإنسان إذا أراد أن يبيع ويشتري يجب أن يعرف حكم الله فيها، إذا أراد أن يتزوج يجب أن يعرف حكم الزواج، حكم الطلاق، حكم الرجعة، هكذا، ما يكون مثلا إذا أراد شيء فعله بدون نظر إلى حكم الله. ولهذا في هذه المسائل ما تجد الذي يصيب فيها إلا نادرا من الناس، وللأسف حتى طلبة العلم يقعون في الخطأ، ولا سيما الطلاق، إنه إذا صار بينه وبين زوجته خلاص أنت طالق في كل حال، هذا لا يجوز، هذا من المحرمات. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يجب أن يعرف العدة التي يطلق بها، العدة التي يطلق بها أن تكون طاهرة في طهر لم يمسها فيه، ثم أن يطلقها واحدة ثم يدعها إلى أن تطهر وتستعد، يعني أمامه وقت إذا فعل هذا إنما هو ثلاثة قروء، فيمرض يراجع نفسه ويستدرك الأمر. أما إذا استحمق واتبع شيطانه فقد يعاقب. المقصود أن الذي أن الأحكام التي يفعلها الناس كلها يجب أن تكون على وفق أمر الله وأمر رسوله، وإلا يكون الإنسان معاقب. لماذا؟ ما الذي دعاك أنك تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت عبد لله مكلف باتباع أمره واجتناب نهيه؟ والمشاكل في هذا مصائب، تجد الإنسان بما هو ركن من أركان الإسلام مثل الحج يذهب وما يدري وش أحكام الحج ولا يدري منها شيء، ينظر الناس ويسير معهم فقط، ثم يقع في المشاكل، وإذا وقع ذهب يسأل كذا وكذا. لا يجوز هذا المسلم أن يعمل هذا العمل، يجب أن يكون على بينة، يعرف دينه، يعرف الدين الذي أمره الله جل وعلا به. فكيف بالأمور التي تبنى كل الأعمال عليها وهي العقيدة، العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته؟ والآخر
قال رحمه الله: والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه، مكلف قد بلغ حد الأمر والنهي، ومكفر بالجهل به الجاهل، وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة، ومؤتلفة غير مختلفة، وهي مع ذلك ظاهرة للحواس.
هذا النوع الثاني الذي لا يعذر به، الذي لا يعذر به الإنسان، يقول: والآخر منهما غير معذور بالخطأ، بالخطأ فيه، وهو المكلف الذي بلغ حد الأمر والنهي. حد الأمر والنهي يعني أنه صار أهلا للأمر والنهي بمن عقل، وصل حد التكليف. وحد التكليف كما هو معلوم إما يبلغ 15 سنة، أو ينبت، أو يحتلم. إذا بلغ شيء واحد من ذلك من هذه فسواء وصل 15 سنة أو غيرها، هذا بالنسبة لتكاليف الشرع، أمور الشرع. أما غير الشرع أمور الدنيا فلها أمر آخر مثل الرشد في المال وغيره. ويقول: بلغ حد الأمر والنهي، يعني أن الأمر والنهي لزمه، وذلك أنه قبل أن يكلف ما هو ملزم بذلك، غير مكلف. إن الأمر رفع عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق من جنونه، لأن مناط التكليف العقل، والعقل لا يتم إلا في هذا الحد ويزداد بعد ذلك. وقوله: ومكفر بالجهل به، يعني أنه يكفر بالجهل به. هذه الأمور التي لا يعذر فيها، إذا جهلها وارتكبها يكون مكفر، يعني والكفر لزمه. وليس هذا معناه أن كل من كان بهذه الصفة أنه يكفر، تكفره بعينه، ولكن هو يكون ارتكب كفرا والله يعاقب ويحاسب على ذلك. أما الإنسان الذي يحكم عليه لا بد أن يبين تحول بينه وبين ذلك، فإذا أصر بعد ذلك إزالة الله يحكم عليه بأنه كفر. ففرق بين أن يقوم الكفر به وبين أن يكفره معين، إنسان معين، فهذا حكم المكفر نفسه، وهذا لا بد له من دليل، ولا بد أن يكون يكفر ليس جهل في هذا، ليس عنده شبه، قبل وإلا يكفر. كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة، مثل عبادة الله، هل تجد دليل أنه يدل على عبادة القبر أو عبادة غيره؟ ما يمكن أبدا. الخلقية فهو واقع عليه، فهو أيضا مع الكافرين. قوله وهي مع ذلك ظاهرة للحواس، مثل ما مثلت لكم بالمخلوقات التي تدل على وجود. نعم.
له إلى العلم به سبيل لم يجز تكليفه فرض العمل به مع ارتفاع العلم به، وذلك أنه من لم ينتهي إليه الخبر بأن الله تعالى ذكره بعث رسولا يأمر الناس بإقامة 5 صلوات كل يوم، لم يجز أن يكون معذبا على ترك الصلاة، ذلك من الأمر الذي وإنما يلزم فرضه من ثبتت عليه به الحجة.
هذا الذي سبق أنه الشرع الذي لا بد من إتيان الرسول صلى الله عليه وسلم به، الشرع يعني الأوامر والنواهي التي يأمر جل وعلا بها وينهى عنها، وقبل النهي لا يلزم الإنسان الانكفاف عنه، حيث أنه لا يدركه بعقله وبحسه خلاف المخلوقات التي مثل الصلوات والزكاة والصوم والحج وغيرها من العبادات التي مبناها على الأمر، وليست الأدلة الحاس التي تحس وتنظر دليل عليها، فإن هذه لا بد من إتيان الرسول بها، ولكن إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بها مثلا وجهلها الإنسان